ربنا روح قدس الإله الواحد أمين. نكمل دراستنا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 28 من عدد واحد، 28 عدد واحد. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه، واذهب سريعا قول لتلاميذه انه قد قام من الاموات، وها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكبتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان ليخبر تلاميذه إذ يسوع لاقاهما وقال: سلام لكم. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني، والمجد لله دائما أبدين أمين. شفنا المرات اللي فاتت آلام السيد المسيح اللي جازها من أجلنا، وابتدينا نلاحظ من أول اقتراب الفصح من أول يوم الأربع أن السيد المسيح ابتدى يعلن تلك الآلام ويعلن معادها ونوايتها والأشخاص اللي هيسببوه، هيسببوا الآلام دي. وكأنه كان داخل بإرادته إلى هذه الآلام، لدرجة ان معلمنا لوقا كان بيقول تعبير لطيف قوي انه كان مثبت وجهه ناحية اورشليم. مثبت وجهه يعني ايه؟ يعني باصص ناحية الايه؟ الصليب. والحقيقة ان الالام اللي جازها المسيح لما احنا بنصنع تذكار ليها مش عشان نتألم لان المسيح تألم، لان الام المسيح دي محدش يقدر يشاركه فيها، لكن احنا بنتألم او نتذكر تلك الالام فنتألم لان هو تألم من اجلنا، واحنا ما زلنا نلهو في حياتنا وفي خطايانا وفي انشغالاتنا وفي تكاسلنا وفي عدم تقديرنا لتلك الالام. لان تلاحظوا ان الام المسيح كانت الام فصحية، ما هيش الام عقيمة، مش الام ان الانسان يحزن عليها مجرد انفعال بالمشاعر وبالعواطف وبالاشجان، لكن الام فصحية. فصحية يعني ايه؟ فصح يعني بسخة، يعني عبور. الام فصحية يعني الام تؤدي الى عبور، تعبر بالإنسان من حياة إلى حياة، ومن كيان إلى كيان، ومن خطية إلى بر، ومن حزن إلى فرح، ومن موت إلى حياة، ومن لعنة إلى بركة. عشان كده ألام المسيح هي ألام فصحية، ألام تعبر بالإنسان، ألام فيها قوة، قوة حياة جديدة. عشان كده ان كنا نتألم فاحنا ما بنتألمش لان المسيح تألم، لكن بنتألم لان هو تألم ونحن لازلنا نلهو ولم نقدر بعد هذه الآلام. حقيقة لازم نفرق في آلام المسيح بين حاجتين. في آلام المسيح جاز فيها نسميها آلام طبيعية نتيجة التجسد، نتيجة ان هو اخذ جسد، ودي الالام اللي احنا كلنا بنجوز فيها. زي الجوع، العطش، التعب، الحزن، البكاء، آلام نتيجة انه اخذ جسد. وبين آلام تانية خالص هي آلام الكفارة او آلام الفداء. لازم نفرق بين النوعين دول من الآلام اللي المسيح ذاقهم. النوع الاولاني آلام الطبيعة البشرية، دي دخلت اليه، الى طبيعته، نتيجة قبوله الطبيعة البشرية جات له نتيجة انه اخذ جسد. لكن آلام الكفارة هو اللي دخل ليها، هو اللي دخل ليها بإرادته، هو اللي سعى إليها. فعشان كده نشوفه في آلامه الطبيعية، الطبيعة بكل أعوازها وضعفها، من جوع، من عطش، من تعب، من حزن، من اقتضاع، من ترك، من تخلي. دي آلام هو شاركنا فيها لأنه أخذ طبيعتنا ودخلت إليه دخول طبيعي، وهو قبلها حب لينا وحب لتجسده انه اخذ نفس الجسد بتاعنا. لكن النوع الثاني دخل اليها هو بقى متعمد، الالام الكفاريه هو اللي سعى ناحيتها، حتى لدرجه انه شفته في المحاكمه لما بيلاطس بيقول له انت ما انتش عارف ان ليه سلطان ان اطلقك وسلطان ان اصلبك، قال له ايه؟ ليس لك سلطان ان لم تكن قد اعطيت من ايه؟ من فوق. يعني محدش يقدر يدخلني الالام دي، ده انا اللي مديك هذا الايه؟ السلطان. هو دخل الى الالام دي دخول متعمد مقصود وحتمي، كان لابد ان يجوز في هذه الالام، لهذا اتيت. عشان كده كان الالام ليها وجه ارضي بشع جدا، ولكن كان ليها وجه سماوي مفرح جدا معزي. عشان كده بولس الرسول يقول من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الايه؟ الصليب. رغم ان الصليب ده كان بشع جدا من جهة العقاب الارضي، لكن من جهة الوجهة السماوية، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الالام الطبيعية اللي جازها المسيح وما بين الالام الكفارية، الام الفداء، نشوف ان الالام الطبيعية دي كانت الام المشاركة عبر الحياة اليومية. يعني كل اللي بيقع على البشر كل يوم في حياته اليومية وقع على السيد المسيح. كانت الام التواضع، ان الاله يقبل ان يصير عبد. الام التواضع، الضعف البشري، تناسب شكل العبيد. الالام الطبيعية ده هي يجوع ويعطش، ومناسبة لحياة التجسد على الأرض، لأنه خد الجسد، إذا كل ما يقع على الجسد وقع عليه. الآلام دي ما هيش عقوبة في حد ذاتها، ما هيش عقوبة في مضمونها، لكن هي آلام المشاركة. استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهم. كان المقصود بالآلام الطبيعية دي إظهار صدق تجسده، إنه فعلا ليه جسد إنساني حقيقي. عشان كده جاع وعطش وبكى وانفعل. كل الآلام دي كانت تدل إنه هو تجسد فعلا، ما كانش الجسد ده مجرد خيال زي ما بعض الناس قالت. كانت آلام طبيعية على جسد طبيعي يخضع لقوانين الطبيعة. لما يمشي كتير يتعب فيقعد على البير يستريح. لكن الالام الكفارية، الام التخلي والترك والعقاب، ولعنة الخشبة، ملعون كل من علق على خشبة، وحمل خطايا العالم كله. الالام دي اذا كان الالام الاولانية جازها نتيجة تواضعه، فالالام التانية دي جازها نتيجة حبه، حبه للبشرية اللي اراد انه يفدي البشرية ويخلصها. ان كانت الالام الاولانية الام طبيعية، فالالام التانية دي فوق الطبيعة، محدش يقدر يتحملها غيره. كانت الام فوق الطبيعة لكي ما تغير حياة البشرية، لكي ما تعطي الطبيعة ابعاد جديدة. كانت الالام الاولانية تناسب شكل العبد، فالألام التانية دي تناسب فقط شكل الابن الايه الوحيد، هو الوحيد اللي كان يقدر يجوز هذه الايه الألام كابن. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الألام الأولانية أثبتت صدق تجسد المسيح وإنه كان ليه جسد بشري حقيقي، لكن الألام الثانية أنهت على رسالة التجسد. يعني كان رسالة التجسد أو هدف التجسد إيه؟ إنه في الآخر يموت. فالألام الأخيرة دي أنهت على رسالة التجسد، عشان كده الألام الأخيرة دي كانت ألام عقوبة هو جزها، ألام القصد منها بلوغ غاية التجسد إنه يوفي ثمن العقوبة اللي وقعت على البشرية، عشان كده كانت ألام كفارة وفداء. كانت الألام دي مش بس موجهة من أجل غفران الخطايا أو المصالحة مع الله فقط، لكن في باب أكبر من كده، وده اللي هنبتدي نشوفه في القيامة. يعني ألام الكفارة ما كانش هدفها غفران الخطية فقط ولا المصالحة مع الآب فقط، ولكن بالأكثر كان هدفها القضاء على الخطية من أصلها، إنه يمحو الخطية. الخطية لن تسودكم فيما بعد، إن الخطية ما يبقالهاش سلطان على الإنسان بالطبيعة الجديدة اللي أعطاها المسيح للبشرية في قيامته. عشان كده تسمعوا إن أول كلمة يفرح بيها قلب التلاميذ بعد القيامة إيه؟ من غفرتم لهم خطاياهم غفرت. لأول مرة يتسلم الإنسان سلطان مغفرة الايه الخطية، ان الخطية قالوا هو سلطان عليها، بدل ما كان الخطية هي اللي ليها سلطان على الايه على الانسان. عشان كده دي الالام اللي جازها المسيح طوعا بارادته، واحتمل كل المشقات من اجل انه يصل الى هذه النقطة. عشان كده اخر كلمة نشوفها يقولها على الصليب، يا أبتا في يديك أستودع روحي، لأن كان الشيطان متعود أن كل نفس تموت يتقدم ويقبض على النفس دي وينزل بها إلى الإيه؟ إلى الجحيم. لكن جه تقدم ناحية المسيح، المسيح يعلن مش في إيد الشيطان لكن في إيد مين؟ الآب. هنا جرد الرياسات أشهرهم يعني فاضحهم، ومزق ست الخطايا، وبدل ما الشيطان يقبض على روح المسيح، المسيح هو اللي قبض على الايه على الشيطان. وبعدين نعرف بقى المعنى الجميل قوي لعمل المسيح وهو في القبر. المسيح مش زي ما بيقولوا كان مستريح في القبر بعد الالام اللي جازها، لا، ده المسيح في القبر كان بيعمل ايه؟ عمل جبار جدا، عمل ما قدرتش الاناجيل تقولنا عليه لانه ما كانش ظاهر، لكن ابتدينا نشوفه في الرسائل لما ابتدوا ياخدوا الروح القدس، والروح القدس ينعش لنا الروح كده اللي فينا، فيبتدي يكشف لنا المسيح كان بيعمل ايه في الاب. ده عمل سري وخطير جدا. تقروا بقى قرايات كتيرة جدا عن الايات اللي عملها المسيح وهو في الاب. حتى في القداس يصلي الكاهن يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب. طب نزل يعمل ايه؟ من اول النبوات اللي اتكلمت في العهد القديم كسر متاريس الايه النحاس ومصاريع الحديد، كسر القيود والابواب، عشان كده يقول ارفعي ايتها الابواب الدهرية، افتحي قدامه. بطرس الرسول يقول لنا شوية آيات حلوة، يقول كرب للأرواح التي في السجن، في الرسالة بتاعته يقول كرب للأرواح التي فين؟ في السجن. الأرواح اللي في السجن دي اللي هي فين؟ في الجحيم. بشرها، ادها كرازة مفرحة ان الفداء تم، ان الخلاص تم. يقول آية لطيفة برضك بطرس الرسول، بشر الموتى
ان الموتى اخذوا بشارة بنزول المسيح الى الايه الجحيم وكسر كل ابواب النحاس. بولس الرسول يتكلم في رسالته لأفسس عن العمل اللي عمله ده، وليس احد صعد الا الذي نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. اقسام الارض السفلى دي اللي هي ايه؟ جحيم. سبى سبيا واعطى الناس ايه؟ عطايا. نزل اولا الى اقسام الارض السفلى. ما هو اللي ماتوا قبليه ما كانش ممكن يسيبهم كده. ولو طلعتم معايا في سفر زكريا اصحاح 9 نلاقي نبوة لطيفة قوي قوي عن نزول المسيح للجحيم وعمله في الجحيم. سفر زكريا من اخر اسفار العهد القديم اصحاح 9 صفحة 1348 زكريا 9 عدد 11 يقول انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. بصوا للآية دي تاني لان فيها معاني جميلة قوي. هو بيكلم مين؟ بيكلم ابنة صهيون. رأيها في عدد 9 ابتهجي جدا يا ابنة صهيون. يقول لها انت ايضا بدم عهدك. دم عهدك ده اللي هو دم مين؟ سيد المسيح. عشان كده في خميس العهد لما لهم خذوا هذا هو دمي. دم العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. لما تحقق هذا الدم دم العهد. قد اطلقت اسراك من الجب. الجب ده اللي هو الهديس اللي هو الايه الجحيم. اطلقت الاسرى دول من الجب الذي ليس فيه ماء. تعرفين طبعا ان الجحيم ما فيهوش ايه ميه. دليل على كده ان الرجل الغني في مثل الغني والعذر قال له ابعت لي العذر يدل الثاني بطرف ايه صباع. قال له مفيش ميه. عارفين الميه دي اشاره الى الروح القدس. حتى اتكلمنا عن سيد المسيح لما قال انا عطشان. دليل ان مفيش ميه بسبب الخطيه اللي موضوعه ايه عليه. فبيقول لهم بدم عهدك اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ارجعوا الى الحصن يا اسر الرجاء. ايه جميلة قوي. ارجعوا الى الحصن. تعالوا بقى لمخبأكم لمكانكم لحضن ابراهيم لحضن الفردوس لحضن الملكوت. انتم يا كل الذين متم اسرى الرجاء. رجاء ايه؟ ان المسيح يجي ويخلصهم. عشان كده كان المسيح في لحظات القبر 36 ساعة اللي قعدها في القبر كان بيعمل فيها هذا العمل الجميل. سبى سبيا واعطى الناس ايه عطايا. كسر مصاريع النحاس وابواب الحديد. وخد كل دول وطلع اسرى الرجاء وانقذهم من الجب اللي ما فيهوش مية. لكن تعالوا نتكلم شوية عن قيامة السيد المسيح. وموضوع القيامة موضوع كبير جدا لان هو ده اللي كان جاي المسيح يحققه لينا. زي ما قلنا قبل كده ان المعجزة بالنسبة للمسيح ما كانتش قيامته، لان المسيح طبيعته هي القيامة. اما هو القيامة والايه والحياة. لكن المعجزة بالنسبة للمسيح كانت موته. كيف ان الاله يقبل الموت؟ واذا كان الموت ده نتيجة خطية كيف يقبل القدوس البار ذلك الموت في ايه؟ في جسده. لكن بالنسبة لنا احنا العكس. الموت بالنسبة لنا مش معجزة لان الموت هو ايه؟ طبيعة بتاعتنا. لكن القيامة بالنسبة لنا هي الايه؟ المعجزة.
لان هي دي مش طبيعتنا، دي اللي اكتسبناها من شخص المسيح. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. هي ان اللي يرجع يقرا الاصحاحات كلها في البشائر الاربعه اللي فيها معجزه القيامه يلاحظ بعض الملاحظات. ان في ظهور الملائكه للمريمات زي ما قرينا دلوقتي في متى 28، الملك كانه بيديهم امر بالايمان، بيديهم امر بالايمان، بيقول لهم امنوا بقى. طب وتامنوا بسبب ايه؟ بسبب حاجتين. اول حاجه تذكروا الكلام اللي هو قاله لكم قبل كده، انه سيقوم وانه هيروح الجليل وهناك ايه ترونه. تذكرهم بكلام المسيح. تاني حاجه ادخلهم جوه القبر وقال لهم شوفوا القبر فارغ. يعني شفنا في انجيل معلمنا متى يقول لهم الملاك ايه؟ هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، تعالوا شوفوا عشان تتاكدوا. فاراهم القبر الفارغ وذكرهم بكلام المسيح وادهم امر بالايمان. صدقوا بقى وروحوا اخبروا التلاميذ واخبروا الباقي. وهتلاقوا بردك في البشائر الاربعه ان علامه مميزه ان كان الامر للمريمات انكم شاركوا الاخرين فيما اكتشفتم في المنظر اللي انتوا شفتوه. اخبروا بيه الايه؟ الاخرين، بشروا بيه التانيين. وبعدين نشوف امتزاج الحزن بالفرح، اسف امتزاج الخوف بالفرح في المريمات. لكن الملاحظه المهمه لما ترجعوا تقروا بالتدقيق ان مفيش ولا بشير من البشيرين الاربعه ذكر منظر القيامه او وصف ازاي المسيح قام. كل الوصف اللي اتحط بعد قيامه الايه؟ المسيح. القبر الفارغ ودحرجه الحجر ونظر الملاك وبعد كده ظهورات المسيح للايه؟ للمريمات. لكن نفس اللحظه او الحدث بتاع القيامة محدش قدر يحط او محدش قدر يسجله. هتلاحظوا برضك ان ظهور السيد المسيح كان للمؤمنين فقط، ان الناس اللي ليهم علاقة، ما ظهرش لعامة الشعب. ان كان المسيح مات قدام جميع الناس وقدام عامة الشعب الكويس والوحش الاممي واليهودي، كل الناس شافوا موته، اتفرجوا على موته ألامه، لكن قيامته لم تستعلن الا لاشخاص معينين فقط. اصل خبر موته ان المسيح مات من اجلك الكل يعرفه، لازم يوصل الخبر ده لكل انسان عشان كده الكل شافه. لكن استعلان القيامة حياته الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها. استعلان القيامة الحياة الجديدة مش كل واحد هيقدر ياخدها، ده مناس معينين فقط. وحنشوف بالتتابع مين هم اللي قدروا يروا قيامة الرب من بين الأموات وازاي عرفوه. وحنشوف ان ظهوراته لم تقتصر على أفراد فقط، على أشخاص. صحيح ظهر لأفراد زي مريم المجدلية زي السمعان، لكن ظهر أيضا لاتنينات زي المريمتين وزي تلميذي عمواس. ظهر أيضا لجماعات، ظهر للعشرة أول مرة وبعدين للحداشر، وبعدين أكتر جماعة شافته بعد القيامة كان 500 واحد زي ما بولس الرسول بيقول. وكان في كل مرة ظهوره ظهور شخصي إرادي، يعني محدش يعرفه الا اذا المسيح ايه؟ كشف عن نفسه. كان ظهوره ظهور ارادي، محدش يقدر يعرفه الا اذا هو كشف عن نفسه. وبردك البشائر كلها الاربعه ابتدت بان اخبار القيامه كان شيء مشكوك فيه وكانوا مترددين جدا في قبوله
قبول موضوع القيامة ده يعني مش قادرين يصدقوه، وبعضهم شكوا وطرأ لهم كلامهن كالهذيان. أخبار القيامة في الأول قوبلت بالرفض وبالشك وبالتردد في عدم وعدم قبول، لكن بعد كده ابتدت تتنقل من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين. وهتلاحظوا في كل البشائر أنها أظهرت ظهور ملائكة أثناء قيامة الرب أو في أحداث القيامة، زي ما في ميلاد الرب حصل ظهور للملائكة، زي ما أن السماء شهدت لميلاد المسيح المتجسد، أيضا شهدت لقيامة المسيح من بين الإيه؟ الأموات. وعشان نقدر نجمع الأربع أناجيل ونقدر نمشي بالحوادث ترتيب زمني متتابع، لأن بعض الناس بتتلخبط لما تيجي تقرأ كده تحس ان في اختلاف بين الأناجيل، واحد يقول والظلام باقي، والتاني يقول عند شروق الشمس، والتالت يقول بعد أن طلعت الشمس. ايه التوقيتات اختلافها ده ايه؟ تعالوا نرتب الأحداث اللي حصلت من يوم السبت بالليل. من يوم السبت بالليل الساعة 6 مساء، اللي هي الساعة 12 حسب توقيت اليهود، في الوقت ده كان السبت انكسر خلاص، انتهى من حق الناس انها تخرج وتمشي وتعمل اللي هي ايه عايزه، لان اليوم بيبتدي من عشية اليوم اللي ايه اللي قبله. فيوم السبت بالليل الساعة 6 بالليل كان كل الاستعدادات بتاعة السبت ايه انتهت، وكان من حقهم انهم يتحركوا. فالساعة 6 بالليل خرجت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ومعها بعض المريمات لينظروا القبر عشان يعرفوا مكان الايه القبر والطريق ليه. بعد 6 بالليل بعد ما رجعوا وراحوا واشتروا مريم المجدلية وأم يعقوب وسلومة حنوط عشان يصحوا بكرة الصبح يكفنوا السيد المسيح. يوم الحد بدري والدنيا لسه ضلمة قبل شروق الشمس، وتقريبا في الساعة 5 الفجر، مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي هي أم يعقوب وسلومي ومجموعة كتيرة من المريمات بتخرج متجهة ناحية باب أورشليم عشان تخرج تروح القبر. أحداث منظر الزلزال اللي حصلت ودحرجة الحجر وجلوس الملائكة على الحجر المدحرج وارتعاد الحراس وخوفهم وبشارة الملائكة ليهم بقيامة الرب، كل الأحداث دي كانت حوالي الساعة 5 الفجر. لكن عشان نقدر ناخدها بالتفصيل ناخد خطوة خطوة منها. 5 الصبح المريمات ابتدوا المسيرة والظلام باقي، لكن مريم المجدلية بتجري وتسبق، وفي جريتها وسبقها لقت الحجر متدحرج والقبر فاضي، فرجعت بسرعة تقول لمين؟ لبطرس وايه ويوحنا. في الاول المريمات كلهم اتحركوا مع بعض، سبقت مريم المجدلية شافت المنظر رجعت تقول لبطرس ويوحنا اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. 5:30 كان الفوج الاول من المريمات وصل القبر، وكانت في الوقت ده الشمس ابتدت تظهر، ابتدت الشمس تشقشق وتطمع، فاستلقوا زي ما بيقول معلمنا لوقا بشارة الملاك ان هم يروحوا يقولوا للتلاميذ ليس هو ها هنا لكنه ايه قام، وروحوا اخبروا التلاميذ. الساعة 6 كان في فوج ثالث من المريمات وصل، اللي كان منهم يونا اللي بيقول عنها معلمنا لوقا البشير. يونا ومعهم ناس تانية قد يكون معهم بعض الرجال وصلوا الى القبر والشمس كانت طلعت واشرقت، عشان كده قال بعد ان طلعت الشمس، وتلقوا نفس البشارة. الساعة 6:30 الصبح كان بطرس ويوحنا اتحركوا ووصلوا للقبر على حسب كلام مريم المجدلية. يوحنا وصل الأول، وصل إلى حضرة الملاك اللي شفناها في الفيلم الفيديو، لكن ما قدرش يخش جوه، استنى لحد ما بطرس إيه جه، فدخلوا له الأكفان موضوعة والمنديل اللي كان على رأسه موضوعة في إيه في ناحية لوحديها. الساعة 6:30 كانت مريم سابتهم واقفة برة في البستان، واقفة خارجة عند القبر إيه تبكي. كان هما يوحنا دخل رأى وآمن زي ما بيعلق على نفسه بواسطة القبر الفارغ من غير ما ياخد أي بشارة أو أي حاجة، مجرد إن لقى القبر فاضي يقول رأى وآمن. الساعة 7 الصبح كانت مريم عمالة تبكي، وده كان أول ظهور لشخص السيد المسيح. لحد دلوقتي هما بيشوفوا منظر ملايكة والقبر إيه فاضي، لكن ما شافوش شخص المسيح. كان أول ظهور الساعة يوم الحد الساعة 7 الصبح لمريم المجدلية، لما ظنته إن هو البستاني، وبعدين قال لها لا تلمسيني، والأحداث بتاعت إنجيل معلمنا يوحنا. وبعدين هي رجعت بعد اللقاء ده لما قال لها روحي قولي للتلاميذ، وفي الطريق وهي راجعة لقت بقية مجموعة المريمات، وكان منهم مريم أم يعقوب، فظهر لهم مرة تانية وبيقول أمسكت بإيه بقدميه وسجدت له. وده كان تاني ظهور يظهر لمريمتين. يوم الحد بعد الظهر من الساعة 4 لـ6 مساء كان في الطريق مع تلميذي عمواس، ماشي معهم إلى قرية عمواس، وبعدين لما ابتدى النهار يميل دخلوه البيت على حدود الساعة 5:30، وبعدين قعد معهم وكسر الخبز لما كان اليوم انتهى، فعرفوه عند كسر الخبز. في نفس الوقت الساعة 4 مساء كان ظهر لسمعان لوحده، لأن معلمنا لوقا يقول إن تلميذي عمواس لما رجعوا للتلاميذ قالوا لهم إن الرب ظهر لإيه؟ لسمعان. كان في نفس الوقت فترة بعد الظهر ظهر لسمعان وحده. يوم الحد الساعة 8 مساء في عشية اليوم والدنيا مظلمة والأبواب مغلقة ظهر للعشر تلاميذ، لأن ما كانش معاهم توما، وقال لهم جسوني، وطلب منهم أكل فقدموا له أكل وأكل قدامهم. بعديها بأسبوع ظهر في أحد الثاني للـ11 ومعاهم توما، وقال له حط إيدك في مكان الجروح ولا تكن غير مؤمنا بعد بل تكن مؤمنا. وبعد كده ظهر لهم في مرة لـ7 من التلاميذ اللي كانوا في بحر طبارية وكانوا رجعوا يصطادوا. بعد كده ظهر لـ500 في خلال الـ40 يوم، إلى أن جاء الظهور الأخير وهم على جبل الزيتون. ظهور بحر طبارية ده كان مقصود به الجليل، المكان اللي اتفق معهم هناك يروح في الجليل، لأن بحيرة طبارية دي كانت في الجليل، البحيرة اللي كانوا بيصطادوا فيها واللي كان جنبها أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين، كل الذكريات بتاعتهم بتاعت الجليل كانت بجنب بحيرة طبارية. كان الظهور الأخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم ثم صعوده للسماء. دي كانت ترتيب الأحداث اللي نقدر نلاقيها من الـ4 أناجيل ترتيبات ظهورات السيد المسيح. هنلاحظ برضك استعلان الإيمان بشخص المسيح كان بيتم على مراحل أو في درجات مختلفة. نراجعهم تاني؟ حاضر. من يوم السبت الساعة 6 بالليل نظروا القبر وعرفوا مكان القبر. بعد 6:30 اشتروا الحنوط. الساعة 5 الصبح يوم فجر الأحد ابتدت المريمات مسيرتها وسبقت مريم المجدلية. 5:30 الفود الأولاني من المريمات يصل، وكانت الشمس ابتدت تشقشق وتظهر، وأخذوا الأمر من الملائكة بالبشارة. يوم الحد الساعة 6 الصبح الفوج اللي بعد كده من المريمات اللي منهم يونا واللي منهم أناس آخرين اللي بيذكرهم معلمنا لوقا. الساعة 6:30 بيصل بطرس ويوحنا. يوحنا بيخش الأول وبعدين يستنى بطرس لحد ما يجي يخشوا جوه القبر. الساعة 7 أول ظهور شخصي للسيد المسيح مع مريم المجدلية. وبعدين في الطريق وهي راجعة مع مريم الأخرى اللي هي أم يعقوب يمسكوا بقدميه ويسجدوا لي. يوم الحد من الساعة 4-6 المساء يمشي في الطريق مع تلميذي عمواس. وبردك الساعة 4 مساء يظهر لبطرس يقول ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. يوم الحد الساعة 8 مساء ظهوره للعشرة المجتمعين في العلية والأبواب مغلقة. الحد اللي بعديه بأسبوع يظهر للحداشر ومعهم توما. بعد كده يظهر في الجليل على بحيرة طبرية. بعد كده يظهر لخمسمية شخص. وبعدين الظهور الأخير على جبل الزيتون بعد 40 يوم أثناء صعود السيد المسيح. لا لا لا، هي كلمة لا تلمسيني طبعا كنا هنخليها الإنجيل يوحنا لما نيجي ندرسه بالتفصيل، لكن في إجابة سريعة كده، لا تلمسيني مش بمعنى don't touch me، لا، لكن الكلمة اليونانية اللي قالها المسيح أبيتو يعني ما تعبطيش فيا، ما تعبطيش في رجلي، لأن هي لما قال لها يا مريم بحركة انفعالية نطت ومسكت في إيه؟ في رجلي وعبطت فيه، فقال لها ما تعقنيش، مش وقته دلوقتي، لأني ورايا شغل، لأني لم أصعد بعد ورايا صعود، لازم أقدم الطبيعة الجديدة اللي أنا صنعتها وأوجدتها قدام الإيه؟ الآب، وأنتِ كمان وراكي شغل، مش وقت إنك تعبطي فيا، روحي قولي للتلاميذ إيه؟ يسبقوني إلى الجليل هناك يرونني. لكن حكاية عدم إيمانها طبعاً دي آراء المفسرين أو تأملات، دليل على كده إن إنجيل معلمنا متى يقول إنها أمسكت بإيه؟ بقدميه. عبطت فيه. لكن هو قصده ما تعقنيش، مش قال لها بعدي عني، يعني مش وقته دلوقتي ما تأخرينيش. ما هي كانت مريم من المجدلية. ما هي زي عارفين لما واحد طفل كده لقي حاجة ويتشعبط فيها، مجرد مشاعر فرح وإيه؟ وانفعال، هو بيقول لها مش وقته. ده كانت حتى بتحط النبوة اللي اتقالت في نشيد الأنشاد، إن وجدت حبيبي من تحبه نفسه أمسكته ولم أرخيه، أدخلته خبأ إيه؟ قلبي، ثبت إيه؟ فيه. هو بيقول لها مش وقت مشاعر وعواطف، لكن وقت شغل، وقت بشارة، وقت كرازة بالإيه؟ بالقيامة. كان استعلان الإيمان على درجات معينة. أول درجة درجة يوحنا، أنه مجرد دخل ولقى الأكفان موضوعة والقبر فارغ يقول رأى وإيه؟ وآمن من غير ما يشوف حاجة. الاستعلان الثاني كان على مستوى مريم المجدلية، مجرد سماع صوت يا مريم، سماع حسي للصوت، فعلى طول عرفته وأمنت إيه بيه. المستوى الثالث كان على مستوى التلاميذ، قال لهم جسوني، أدي لحمي وأدي إيه عظامي، لأنه ظنوا إن هو روح، فقال لهم الروح ملوش لحم وإيه وعظمه أكل قدامهم. دي الرؤية الحسية العينية، يعني أكد لهم بالعيان باللمس جسوني. وبعدين المستوى الرابع مستوى ثومة، إن ما كنتش أتأكد أنا بإيه بنفسي، أحط إيدي في أثار المسامير وأثر الطعمة مش هآمن. وأيضا ده المسيح إداله. وبعدين المستوى اللي فوق كل دول بقى، طوبى للذين آمنوا ولم إيه يروا. الإيمان اللي فوق مستوى الحس،
وفوق مستوى الحواس والانفعالات والمشاعر. اللطيف ان سيد المسيح قام قبل ما يتم الثلاث ايام، يعني هو قعد في القبر كم يوم؟ ثلاث ايام على حسب النظام الايه اليهودي، لكن في واقع الامر قعد 36 ساعة. وكان المسيح يقصد ان يقوم قبل نهاية اليوم الثالث، لان الحراس كلفوا بحراسة القبر كم يوم؟ 3 ايام بس. يعني لو كان استنى للحد بالليل كان الحراس ايه مشيوا، فكان من حق اي حد يدعي ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن المسيح قام اثناء الحراسة. زي ما هتشوف بتفصيل كبير قوي ان الحراس دول كانوا اكبر دليل على قيامة الايه المسيح، بالرغم ان معلمنا متى يقول ان هم ادوهم رشوة وقالوا لهم قولوا ان التلاميذ ايه سرقوه، لكن هناخد الموضوع ده بتفصيل اكتر. فالمسيح قام قبل ما الحراسة تنتهي من عليه. ان كانت الحراسة دي ترمز للهيب سيف النار المتقلب، عارفين ليه سيف مهيب نار متقلب كان في يد الملاك في الطريق الى شجرة الحياة؟ فكان المسيح عايز يقول انا هخرج والحراسة ايه موجودة، لان هو الوحيد اللي يقدر يجتاز طريق شجرة الايه الحياة. كانت دحرجة الحجر هي علامة القيامة واعلان القيامة، لان لو الحجر فضل موجود والمسيح قام ما كانتش الناس هتعرف ان القبر ايه فارغ فاضي. فكانت دحرجة الحجر دي هي اعلان القيامة لينا احنا. دحرجة الحجر المختوم، زي ما العذراء ولدت المسيح وبتوليتها مختومة، ايضا المسيح قام من القبر والحجر ايه مختوم، لان هي دي ارادته سواء في التجسد او سواء في القيامة. الباب اللي يخش منه يظل مغلقا الى الايه الى الابد، محدش يقدر يفتحه بنفسه، لا كانت هتخش جوه القبر. ما كان السؤال اللي محيرها، كان تعب المريمات كلهم، من يدحرج لنا الحجر؟ كان في كل ذهنها ان كل ممكن تعمله انها تدي قرشين للجنود عشان يسمحوا لها ان هم انها تخش. وكانت الجنود معروفة عندهم الحكاية دي، يعني الرشوة، كانت بالرشوة وبالفلوس تقدر تعمل كل ايه كل حاجة، زي ما رؤساء الكهنة دول عملوا معاهم. فكان كل فكرها انها تدفع ليهم حاجة ويسمحوا لها بدخول الايه القبر تحنط. دي مريم المجدلية دي كانت جريئة جدا، فمتخيلوش منظر وادي هنوم اللي قدام القبر بتاع المسيح اللي كله مقابر، ودي خارجة والدنيا ضلمة وبتعدي في وسط المقابر. احنا بس لو النور واحنا قاعدين وسط الكنيسة النور اتقطع بتخاف، ودي واحدة مدى الرعب اللي كانت ممكن تحس بيه. هم اللي حملوا بشارة الفرحة، زي ما حواء في الاول حملت رسالة الهلاك الى العالم، شفنا ان المرأة هي اللي وقفت جنب المسيح، الوحيدة اللي وقفت جنب المسيح في آلامه، وهي ايضا الاولى اللي حملت بشارة الايه القيامة لكل الكنيسة. هما كان في ذهنهم سؤال، من يدحرج لنا الحجر؟ لانه كان عظيما جدا، ازاي هنزقه؟ حتى لو كانوا 6 7 مريمات مش هيقدروا يحركوه. الحجر ده يمثل الفاصل او الحجاب اللي بيفصلني عن المسيح، اللي بيحجب رؤية المسيح عني، الحاجز اللي بيني وبين المسيح هو ده الحجر ده. قد يكون الحجر ده خطية عادة جوايا، شهوة، مشكلة، احتياج، تعب موجود داخلي، عقدة نفسية مش قادر اشوف المسيح برؤية واضحة بسبب وجود هذا الحجر. والحجر ده عظيم، الخطية دي عظيمة، المشكلة دي عظيمة، ويتساءل الإنسان من يستطيع أن يدحرج الحجر؟ مين اللي يزيح ده؟ شك، ضعف إيمان، شهوة، عادة، مشكلة، حقد، عدم قدرة على مغفرة، مش قادر أشوف المسيح بسبب الحجر ده هو. فكانت الإجابة من الحجر ده محدش يقدر يدحرجه، محدش يقدر يدحرجه إلا قوة من إيه؟ من فوق. يقول فتطلعنا زي ما في إنجيل معلمنا مرقس، فتطلعنا وإذا الحجر قد إيه؟ دحرج. الملاك زي ما بيقول إنجيل متى هنا نزل دحرج الحجر، ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وقعد عليه، زي ما معلمنا متى بيقول دحرج الحجر ونزل بلباس أبيض كالثلج وقعد فوق الحجر. إن اللي يقدر يدحرج الحجر ده قوة من فوق، إن ما أقدرش أتمتع برؤية المسيح الواضحة إلا إذا خدت قوة قيامة المسيح تدحرج الحجر فتديني رؤية واضحة، تشيل الشك، تشيل ضعف الإيمان، تشيل الشهوة، تشيل العادة، تشيل المشكلة، تشيل القساوة اللي موجودة جوايا، هي اللي تقدر تدحرج الحجر، فأقدر أتمتع برؤية واضحة لشخص المسيح. أصل المشكلة إن إحنا رؤية المسيح بالنسبة لنا رؤية مشوشة مش واضحة، وهو ده سر ضعفنا وسقوطنا باستمرار وتكاسلنا وتخاذلنا، إن المسيح مش واضح، الرؤية بتاعته مش واضحة. أهو ساعات بنشك، ساعات بنؤمن، ساعات بنحس إنه قريب وساعات بنحس إنه بعيد، ساعات بنحس إنه موجود وساعات بنحس إنه خيال، مفيش الرؤية الواضحة. لكن لو الناس قدرت تاخد رؤية واضحة لشخص المسيح تتغير خالص، تتغير كليا. هنتكلم كتير عن فاعلية القيامة في حياتنا وازاي ان القيامة دي تدينا رؤية واضحة لشخص المسيح. لكن الحجر ده مشكلة كبيرة بالنسبة لناس كتيرة، ناس بالنسبة لها عايزة حجر مختوم يفضل مختوم موجود، زي رؤساء الايه الكهنة عايزين الحجر، مصلحتهم ان الحجر يفضل مختوم. وناس تانية زي المريمات عايزة الحجر متدحرج عشان تخش للمسيح، وناس تالتة الموضوع ما بيفرقش معاها، مختوم مش مختوم، موجود مش موجود، متدحرج مش متدحرج، مش مهم، المهم هنقبض كام. زي الجنود هنستفيد ايه، هناخد ايه، الموضوع معاهم ما يفرقش، المهم المكسب اللي ايه اللي هيكسبوه. ممكن المريمات يدوهم رشوة ويدحرجوا لهم الحجر، ممكن رؤساء الكهنة يدوهم رشوة ويختموا لهم الايه الحجر، ما تفرقش معاهم، المهم مين اللي يدفع. ده موقف ناس كتيرة في الحياة الروحية، مش مهم يعني تفرق ايه، المسيح اله مش اله، او الحياة الروحية بجملتها يعني ما تفرقش. يقول تطلعنا رأينا الحجر قد دحرج، وكأن الانسان محتاج الى تطلع. فوقت كتير الانسان بيبقى شايل هم حاجة، الحاجة دي مش موجودة، كانوا شايلين هم الحجر بينما الحجر اوريدي قد ايه دحرج، لكن هم شايلين ايه هم، وهم بس محتاجين الى تطلع الى رؤية. تطلع يلاقي كل حاجة في شخص المسيح محمولة. وصلوا وحدثت الزلزلة، كأن الزلزلة اللي حصلت عند موته حدثت ايضا عند ايه قيامته، كاعلان عن ان الذي مات هو الذي ايه قام. عشان كده نشوف الزلزلة بتحصل عند موت المسيح وعند قيامته. كان كلمة لطيفة قوي من الملاك للمريمات، لا تخافا انتما، دول يخافوا، حراس دول ايه يخافوا، خليهم في ايه في خوفهم، لكن انتوا ما تخافوش. كأن في عطاء مخصوص للانسان اللي بيطلب ويشتاق الى الايه
المسيح في عطاء مخصوص لين. انتوا ما تخافوش، انتوا حاجة سبيشيال، حاجة خصوصي. انتم بتطلبوا يسوع المصلوب، وكأن الصليب التصق باسم الايه؟ المسيح، يسوع الايه؟ المصلوب، المخلص المصلوب. عشان كده بقت علامة المسيح هي الصليب، ومفيش صليب من غير الايه؟ المسيح. يعني تلاحظوا في الطقس الارثوذكسي او في التقليد الارثوذكسي بتاعنا ما تلاقوش الصليب الا وعليه شخص مين؟ المسيح. لكن يروح بعض الكنائس البروتستانتية او الكاثوليكية يلاقوا ممكن الصليب من غير المسيح، صليب سادة كده ما عليهوش حد. هما ليهم فكرة، يعني هما بيقولوا ان المسيح اتصلب خلاص لكن المكان فاضي علشان انت تطلع ايه عليه دلوقتي يعني. لكن احنا ما بنعرفش صليب الا من غير المسيح. كانت المرأة هي اللي بتحمل رسالة الخلاص بعد ان حملت رسالة الهلاك اولا، وكأن المرأة لان هي دورها الولادة والانجاب استمرار، وكان الوعد الاولاني ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، فكانت هي اول واحدة بتستلم الايه؟ البشارة عشان تقولها لأولادها باستمرار وتقدم لهم شخص المسيح. يقول ان هما خرجتا ورقدتا بخوف وفرح. دي المشاعر المتضاربة في موضوع القيامة. ويمكن بعض الناس حتى اللي راحوا القدس وشافوا النور بيوصفوا اللحظة اللي بيخرج فيها النور من قبر المسيح، بيقولوا هي لحظة مزيج من خوف ورعب وفرح. يعني دي حالة ما حدش يقدر يوصفها للتاني، عايز الانسان يحسها بايه؟ بنفسه. خوف وفرح في نفس الوقت، حاجة عجيبة يعني. وكانت الكلمة اللي قالها الملائكة للمريمات واللي قالها المسيح ايضا للمريمات لما امسكت بقدميه وسجدت له، روح للجليل. وكان الجليل ده يعني هو المكان المحبب جدا لشخص الايه؟ المسيح. برغم ان زي ما شفنا في الاول في دراستنا لمنطقة الجليل، الجليل الجليل الامم ده الشعب الجالس فين؟ في الظلمة في ظلال الموت، اشرق عليه نور ايه؟ عظيم. الجليل ده كان معرفة ربنا فيه منعدمة، لكن شوفوا ربنا حوله لمصدر ايه؟ تعزية وفرح. قال لهم رجعوا للاختبارات القديمة، يوم ما دعوتكم واخترتكم وعملت معكم معجزات وكلمتكم وحدثتكم وانبأتكم عن الصليب وعن الآلام وعن القيامة. ارجعوا للجليل، ارجعوا لبحيرة طبرية عشان تبتدوا تاخدوا قوة اندفاع ايه جديدة. قديس اغسطينوس يقول تأمل جميل قوي، لان كل واحد منا ليه جليل، كل واحد منا ليه جليل. فكل ما يضعف وكل ما يتهز كده ارجع للجليل بتاعك. قد يكون الجليل بتاعك ده مكان خلوة انت كنت بتاخده، كنت في بداية تعرفك بربنا ابتديت المشاعر الجميلة تتفجر جواك في هذا المكان. قد يكون ترتيلة، قد يكون لحن، قد يكون قداس، قد يكون صورة، قد يكون اي شيء يذكرك بهذا المكان الايه؟ الجميل المقدس والذكريات الاولى وتمتعك بربنا، وينسيك بقى كل مرارة الخيانة، كل مرارة التخلي والترك والغش والخداع والضعف والهزيمة. عشان كده ربنا بيقول لكل واحد خلينا الجليل، جليل حيث موضع الظلمة يشرق نور ايه؟ عظيم. الجالسين في ظلال الموت اشرق عليهم فرح عظيم. عشان كده جميل ان الانسان يخلي له جميل يرجع اليه كل ما يحس ان هو ضعف. احنا هندرس موضوع القيامة بتفصيل شوية، لان القيامة دي هي حياتنا كلنا. فهناخد القيامة
من جهة إثباتتها التاريخية، وحناخد القيامة من جهة الناحية الروحية، المفهوم اللاهوتي والمفهوم الروحي اللي الإنسان يعيش بيه، وزي ان فكر القيامة ده يكون حياتنا زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو ايه فوق حيث المسيح جالس. في المرات الجايه ان شاء الله نبقى نكمل موضوع القيامه.